بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد من علامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس الرابع عشر في الباب الثالث بقول الشارح رحمه الله تعالى، وفي كلام الشارح رحمه الله تعالى في حديث حسين بن عبد الرحمن الطويل قال: والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي رحمه الله: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. والحمى كما سبق سم العقرب ونحوها. والحمى هو الدواء الذي توفي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، لا يعني نفي جواز الرقية من غير العين والحمى، وإنما المراد كما قال الشارح رحمه الله أنها أفضل رقية وأنجع رقية من العين والحمى. نعم.
ورحمه الله قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من
والرقية تجوز بثلاثة شروط. الأول أن تكون من القرآن والسنة، والثاني أن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معناه، والثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى تكون الرقية مشروعة. والنبي عليه السلام قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بالرقية. والعلاج عموما إما أن يكون بالرقية الشرعية وهي تنفع بإذن الله حتى من الأدواء البدنية وليست القلبية والنفسية فقط، وبعض الأمراض المستعصية كالسرطان شفى الله أهله بفضل الله سبحانه وتعالى بالرقية بعد أن عجز الأطباء عن علاجه، وهذه أحوال مجربة. فالرقية نافعة جدا، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله في جزء الطب النبوي من زاد المعاد: إنما السيف بضاربه. فلا بد إذا كان السيف بتارا أن يكون المعصم الذي يحمله قويا حتى يصيب في الهدف. فإذا الرقية تنفع لا شك في ذلك بإذن الله، ولكن لا بد أن يكون الراقي يخاف الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن به وعنده يقين في الله عز وجل، فتنفع حينئذ الرقية. وأيضا العلاج يكون عن طريق أهل الفن وأهل الطب، يكون عن طريق الأطباء المتخصصين في كل فن. أما ما عدا ذلك لا يجوز أبدا التداوي. وإذا داوى الإنسان إنسانا وليس هو أهل لأن يداوي فأتلف عضوا فيه فإنه يضمن. أن إذا كان شخصا مثلا اجتهد وليس هو طبيب وأعطى شخصا دواء فعطل يده، عطل ذراعه مع يده، فماذا عليه من الدية؟ شرعا عليه نصف الدية، عليه ما يساوي 50 ناقة، يضمن لأنه أهمل وفرط، يدفع ما يساوي 50 ناقة، كم؟ حوالي 250,000 على يد واحدة، لأن كل عضو فيه اثنان في البدن إذا أتلف أحدهما فيه نصف الدين كاليدين والرجلين والعينين والأذنين ونحو ذلك. فالذي يتلف عضوا بسبب إعطاء دواء وهو ليس من أهل التخصص عليه قيمة هذا العضو الذي تلف. نعم. فلا يجوز التداوي إلا بهذه الطريقة، إما عن طريق أهل الفن والطب وإما بالرقية الشرعية. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل.
نعم. وقد أحسن لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم، فهذا لا يؤاخذ حتى ولو كان مخطئا، فقد بذل جهده في الوصول للحق وإن لم يبلغه، لكنه لا يأثم وليس عليه ذنب. نعم.
بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مخطئ آثم.
نعم. وهذا الحديث أيضا فيه الأدب في عرض الحق والتلطف في تبليغ العلم والإرشاد. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدث لابن عباس. أين هذا الأدب اليوم؟ أين هذا الأدب بين طلاب العلم اليوم؟ أحسنت ولكن عندي دليل ينسخ هذا الدليل الذي عنده. هذا هو الأدب في طلب العلم، وعلى طالب العلم أن يتأدب بذلك حتى يحمل هديا مستنيرا يقبله الناس. بعض الناس معه الحق ولكن يكون أسلوبه في عرض الحق سببا في رد هذا الحق، ثم يشتغل قاضي يقول قلت له كذا فقال كذا فهو كافر أو مبتدع أو ضال أو منحرف، وربما كان السبب في قولة هذا الرجل يعني العظيمة أو الخطيرة الذي يعرض الحق نفسه، ربما كان هو السبب في ذلك، فلا بد من التمرس على ذلك ولا بد من الأدب. لا يقول أن الإنسان أنا طبيعتي كذا، طبيعتك كذا بعد الإسلام وبعد الاستقامة على الدين وطالما تشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتغير أسلوبك وتغير طريقتك على طريقة الرسول وعلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقول أنا من بلد كذا أو من دولة كذا ونحن طباعنا هكذا، لا، إذا جاء الاستقامة تغير الشخص تغيرا كاملا، يصبح في عزلة تامة عن جاهليته. لا بد. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. الرسول عليه السلام نفسه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. قال: قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
فخلف ابن عباس مدرسة عظيمة: طاووس بن كيسان، مجاهد بن جبر، وعكرمة، وسعيد بن جبير. خلف علما وراءه رحمه الله. هذا هو العلم النافع أيها الأخوة. مات ابن عباس ولم يمت علم ابن عباس، بقي لأنه ورثه لتلاميذ من جباء بلغوه الأمة من بعده رضي الله عنه. لما نأتي في قضية عظيمة تهم الأمة جمعاء وهي قضية الحاكمية، نرجع إلى من في تفسير الآية؟ إلى ابن عباس وتلامذته. نعم.
فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك. مات بالطائف في سنة 68.
مات ابن عباس بالطائف على الرغم أنه كان مع النبي عليه السلام في المدينة، ثم بعد ذلك ارتحل الطائف، مع أن النبي عليه السلام قال كما في صحيح مسلم: بل بوب النووي عليه بابا فقال: باب فضل سكن المدينة. وقال عليه السلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فلماذا رحل ابن عباس؟ رغم أن سكن مكة والمدينة لا شك أنها من أفضل المساكن، أو هي أفضل المساكن المطلقة. نعم، رفع يدك. نعم، ارفع الصوت. أيوة أنا أسأل. أحسن، هذا جواب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. سكن المدينة أفضل، والصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، يعني إذا صليت يوما في مكة كأنك صليت 500,000 صلاة، يعني نصف مليون، اليومين بمليون في مكة من الصلاة، فضل عظيم جدا. ومع ذلك هذا الفضل العظيم ربما كانت رحلتك إلى بلدك وجلوسك في بلدك لتعليم الناس الخير أفضل من هذا الفضل. أرأيت الفضل الذي تناله إذا علمت الناس الخير والسنة برفقة وحكمة ولين؟ راح على الصحابة كابن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من فقهاء وعباد الصحابة، وماتوا في غير مكة والمدينة، لأن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص. قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. نعم.
وقال رحمه الله: قال المصنف وفيه عمق علم السلف.
ولذلك جاءت فتاوى مشايخنا وعلمائنا أن الإنسان لو كان مسك مسجد إمام أو مؤذن وذهب إلى العمرة في رمضان، والتي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي تأسفت على فوات الحج معه، قال: إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فهذه الحجة العمرة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان مسؤول عن مسجد هو إمام أو مؤذن أو عامل ينظف المسجد فترك المسجد وأهمل وذهب للعمرة، هل هو آثم ولا مأجور؟ ها؟ آثم على هذا الفعل، يذهب يؤدي العمرة ويأثم على تركه عمل الذي أهمل فيه. بل حينما يسأل العلماء يقول: لا يجوز أن تذهب إلا إذا أوجدت من هو مثلك في العمل أو أفضل منك، لا تأتي من هو أدنى منك، مثلك أو أفضل منك في العمل. فالنظام مطلوب والدقة مطلوبة في العمل، والإهمال في العمل يضر في العمل، يضر ويؤخر المسلمين ويشوه صورة الإسلام. حينما نرى الياباني الكافر حينما تعرض له إجازة يوم آخر في الأسبوع يعمل مظاهرة واعتراض على هذا، والمسلم يبدأ يمسك النتيجة إمتى الأجازة ويعد يوم كذا أجازة ويوم كذا أجازة ويوم كذا أجازة، لأنه لا يحب عمله. وربما مثلا موعد العمل الساعة السادسة يأتي السابعة ويكتب أنه حضر السادسة ويأكل مالا حراما هذه الساعة، لا شك أنه إذا كتب أنه أتى الساعة السابعة وأتى الساعة الثامنة أتى الساعة السابعة وموعد الساعة السادسة وكتب أنه أتى السادسة هذا كذاب، وهذه الساعة التي أخذ أجرها يأكل نارا في بطنه ويأكل مالا حراما في بطنه والعياذ بالله. وإذا انصرف قبل موعد العمل إذا كانت الساعة الثانية لا يجوز ذلك، والمال الذي يأكله بسبب هذا محرم عليه. كان سماحة الشيخ الباز رحمه الله إذا كان في مكة وموعد عمله في الإفتاء إلى الساعة الثانية ورجع الساعة الثانية وعشرة إلا عشرة إلى الرياض لا يرجع إلى بيته، وقال له ابنه: بقي عشر دقائق خلاص نذهب إلى البيت. قال: لا، هذا موعد العمل. فكان من آخر من يخرج ويغلق خلفه الباب، هو مفتي رحمه الله، وكان إذا الطلاب يقرؤون عليه من بيتي إلى الإفتاء ثلاثة، كل واحد ينزل عنده محطة معينة وانتظر بكتابه يقرأ الشيخ، إذا جاء باب الإفتاء يقول: ارجع، هذا مكان العمل. هذا هو النظام، النظام مطلوب وليس التنظيم السري التنظيمات السرية، وإنما النظام في العمل والإتقان فيه. ماذا لو فعلنا هذا؟ سننتج. نعم.
قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم.
قوله عرضت علي الأمم وفي الترمذي والنسائي من رواية عبد بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي
الصواب أن الإسراء لم يتعدد ولم يقع إلا مرة واحدة. نعم.
علق المحشي على هذا.
قال
وفي
من المحشي؟
قال من هذا النظر قول الشيخ سليمان في التيسير كذا قال وليس بظاهر بل قد يكون رأى ليل ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. لكن حديث ابن مسعود يرد هذا الاحتمال والأصح أن ذكر الإسراء لا يصح الإسراء لم يتكرر والنبي صلى الله عليه وسلم حدث به في صباح الليلة التي عرضت عليه فيها الأمم وكان بالمدينة وطلب عكاشة أن يكون من السبعين ألفا والله أعلم.
المهم أن عرضت عليه الأمم. نعم هذا صحيح لا شك. نعم.
ثم قال قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير وهم الجماعة دون العشرة. قاله النووي. قوله والنبي ومعه
يعني النبي يأتي ولم يؤمن به إلا دون العشرة 9 8 7 فقط. نعم.
قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد.
نبي دعا قومه وبذل جهده وكان مؤيدا بالآيات والمعجزات ليس معه إلا رجل أو رجلان ونبي آخر ليس لم يؤمن به أحد ولا واحد آمن به. هل هذا النبي فاشل ولا ناجح؟ ناجح لأن الله قال إنك لا تهدي من أحببت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالإنسان يدعو للحق وينصره آمن الناس به أم كفروا هذا لا يضر لأن النثارة تكون لأمرين. قالوا معذرة إلى لم تعظون قوما الله مهلكهم فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالدعوة إلى الله تكون لإعذار الداعي إلى الله عز وجل أمام الله سبحانه وتعالى والثاني لعل المدعو يتقي ويعبد ربه جل وعلا. فإذا تأخر أحدهما لا يتأخر الثاني. نعم. إذا تأخرت الهداية لعلهم يتقون لا تتأخر معذرة إلى ربك تعذر نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه رد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد.
نعم الشخص الذي يرى من بعيد يعني لا تعرف معالمه. في حديث عائشة في الصحيح فكنت أنظر إلى فتيان الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد. هل كانت عائشة تنظر إلى الرجال إلى ذواتهم أم إلى أشخاصهم؟ إلى أشخاصهم وشخوصهم لم تنظر إلى ذواتهم لأن الله جل وعلا قال مخاطبا عائشة وغيرها رضي الله عنها وعن أبيها قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طريق حفظ الفرج هو غض البصر. ذكر الحافظ رحمه الله أنها كانت تنظر إلى الأشخاص يعني تنظر من بعيد من بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ترى ذواته لا تحدد معالمه هذا جائز. أما نظر المرأة إلى الرجال فإنه لا يجوز لا في الشاشات ولا في غير الشاشات. نعم.
قال رحمه الله قوله فظننت أنهم أمتي لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق الآخر ولم يذكره المصنف فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه أي موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه أتبعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أي
وهذا يدل على أن أكثر الأنبياء اتباعا من نبينا عليه السلام بعده من موسى ابن عمران عليه السلام وتحقق له عليه السلام مطلوبه في قوله تزوج الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه الأمة أفضل الأمم كما وكيفا كما هي أكثر الناس تبعا لنبيها وكيفا هي أكثر الأمم تحقيقا للتوحيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية متوقفة على ثلاث صفات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة
وفي رواية عند غير الشيخين مع كل 70,000 مع كل 70,000 وهي صحيحة. وفي رواية أخرى مع كل 1,000 وهي رواية غير صحيحة. وفي حديث صحيح 3 حثيات من حثيات ربي هذا ما ورد في هذا 70,000 مع كل 70,000 3 حثيات من حثيات الرحمن جل وعلا وجاءت ولكنها ضعيفة مع كل 1,000 أو 1,000 نعم.
وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
هذه هي الرواية.
قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك هذا من العام الذي أريد به الخصوص أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في النصوص الشرع في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق.
ضغط على وجه الاستفادة وبيان الحق خطط المباحثة والمناظرة بهذه الطريقة تجوز أما إذا كانت للجدال فهذه لا تجوز. نعم. ولا شك أنه في المسائل الفقهية سترى عند الدراسة خلاف مما في عقلك وفهمك مما يدرس قد تكون على مذهب الأحناف أو مذهب الشافعية أو المالكية وندرس نحن على مذهب الحنابلة مثلا وقد ترى خلاف ما تعتقد مسائل فقهية فلا مانع أن تباحث وتناظر ولكن في حدود الأدب والوصول إلى الحق وليس من أجل الجدال. نعم. والمسائل الفقهية أكثرها خلافية أم إجماعية؟ أكثرها جدا خلافية.
قال وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وفي حرصهم على الخير.
هذا يدل على أن الإيمان عندهم قول وعمل أم قول فقط؟ قول وعمل. لذلك بحثوا عن عمل ما ذكروه كله عمل. نعم.
وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
نعم.
قوله فقال هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد. وفي رواية لمسلم ولا يرقون قال شيخ الإسلام
لا يرقون.
وفي رواية لمسلم لا يرقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لبأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال
قال
وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
نعم، وقد اعترض الحافظ بن حجر، وقد وجه الرواية الحافظ بن حجر، ولكن الأقرب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن رواية لا يرقون رواية شاذة لا يعمل بها، لأن الراقي هذا محسن أم طالب ومستعطي؟ مستعطي ولا محسن؟ محسن الذي يرقي، هذا أحسن إلى أخيه، والإحسان إلى أخيه هذا مشروع، تعاون على البر والتقوى. نعم.
قال والفرق،
إذن الذي يطلب الرقية من غيره يخرج من السبعين ألف، إذا بلا شخص يقول ارقني هذا يخرج من السبعين ألف، إذا يكون من غير حساب ولا عمل، إنسان لا يطلب الرقية. لكن لو جاء شخص قال أنا سأرقيك، يسمح له بذلك أم لا؟ يسمح له، كان سمحت الشيخ بن باز رحمه الله إذا جاء أحد يرقيه في مرضه فتح له هكذا حتى يدخل عليه ويرقي، هذا مشروع وجائز. ولذلك من السنة إذا زار الإنسان مريضا أن يبادره بالرقية حتى لا تطلع نفسه أو لا يطلب هو الرقية. ربما زار الإخوة مريضا مرات ولم يرقوا، هذا غلط، تشرع الرقية، رقية الرسول من جبريل عليه السلام ورقى أصحابه عليه السلام، الرقية مشروعة، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. نعم نعم. لا مانع لشخص آخر والله أعلم، لا مانع، لأنه لم يطلب نفسه، يعني يقول ارقي فلان لا مانع بهذا. نعم.
بارك الله فيكم. من طلبها ولكن لم تفعل له.
نعم.
من طلبها ولكن لم تفعل له.
هو طلب. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لم يذكر حديث أنه فعل لم تفعل، ولماذا لم تفعل له؟
هذا بحالة تعارض يعني.
يعني لا أخذ الرقية.
نعم.
ولا أبقى نفسه في السبعين ألف.
يخرج.
الله المستعان.
قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن.
نعم.
قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقاهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم.
أن يرقيهم.
يرقاهم.
لا يرقيهم.
رجعت إلى لسان العرب موجودة يعني.
موجودة ماذا؟
إن كان موجودة بالماضي.
ها؟
الهدى الماضي قال أرقاه،
لا يرقيه، عندك نسخة معتبرة أن يرقيهم،
نتكلم عن الفعل يعني
سالم موجود معك يرقيهم ولا لا.
قال فليسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أن الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس.
ما فرق أن يقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي؟ أحسنت. أن الوحي لا يزال ينزل، فلو كان هذا ممنوعا لنزل الوحي بمنعه. نعم.
وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار.
محجم،
محجم
فتح الجيم.
نعم.
محجم.
نعم.
راجع يا سالم. محجم معروف، محجم، أحجم، محجمون اسم فاعل. طيب تراجع.
وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي، وفي لفظ ما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع.
هذا هو عمل العلماء المجتهدين الراسخين. النبي عليه الصلاة والسلام كوى، والصحابة كووا، وقال أن الشفاء في ثلاث منها كية نار، وقال ما أحب أن أكتوي. هنا يأتي كلام العلماء للتوفيق بين هذه النصوص والجمع بينها. نعم. قال ابن القيم،
قال رحمه الله: أحدهما فعله،
أحدها
فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله
بينها
له، فلا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
وأما النهي عنه أفضل. أما النهي عنه،
وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
نعم. يبقى الكي يكون آخر علاج، علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كي نار، يكون الكي آخر علاج. نعم.
قوله: ولا يتطيرون.
لماذا آخر علاج؟ لأنه فيه نوع أذى للإنسان، ولذلك الإنسان لا يحرص على إجراء العمليات والأشياء التي تؤذي بدنه إلا عند الحاجة وبأمر الطبيب المتخصص في هذا، لا يضر نفسه، لأنه من الضرورات الخمس الحفاظ على النفس، يحافظ الإنسان على نفسه. نعم.
قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف، والرضا به ربا وإلها، والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يبشرون الأسباب أصلا.
التوكل معناه اعتماد القلب على الله عز وجل، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وعدم الانتفاة إلى غيره. ولا ينافي هذا التوكل الأخذ بالأسباب، فإن خير المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فلبس المغفرة في القتال، ولبس الدروع يحتمي بها في القتال صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز الأخذ بالأسباب. أما عند المبتدعة فإنه لا يجوز الأخذ بالأسباب، ومن سأله عن التداوى قال: تداووا عباد الله. لما جاءه الأعراب يسألونه قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. التداوي جائز، والأخذ بالأسباب مشروع، لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم.
جائز يعني ليس واجب.
نعم.
الأخذ
بالأسباب ليس واجب. وبعض العلماء يوصل التداوي إلى الوجوب، الوجوب والإباحة والاستحباب، كلها أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون.
عفوا، وأهل السنة يقولون الأخذ بالأسباب جائز أو مشروع، والاعتماد عليها كفر. إذا اعتمد على السبب من دون الله سبحانه وتعالى فهذا كفر بالله جل وعلا، لأنه التفت بقلبه إلى غير الله وتوجه إليه بأنواع من العبودية لغيره سبحانه وتعالى. الإنسان يأخذ بالأسباب ويسعى في الأسباب، ولكن الأسباب المشروعة، لا يتعامل بالرشوة ويقول أنا أخذ بالأسباب الرشوة، لعن الرسول آكلها، لعن الله الراشي والمرتشي، بل لا يتوسط في الرشوة، وهذه الوساطة والشفاعة مذموم، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. إذا شفع لأخذ حق شخص فهذا يشفع ويتعب ويأثم والعياذ بالله، إنما الشفاعة تكون في أمور الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. نعم.
قال رحمه الله
ولذلك العلماء حرموا حتى هدايا العمال، الموظف الذي يخلص لك الأوراق لا يجوز أن تهديه، وإذا أهديته وقبله فهذا سحت، كما في حديث ابن اللبية عند البخاري في الصحيحة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المال قال أما هذا فلكم وأما هذا فلي، فقال النبي عليه السلام أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتي. فهدايا العمال والمدرسين في الفصل، الموظف في الحكومة، العسكري، الجندي، من أجل إنهاء الأوراق والمصالح هذا من السحت، وما فعل المحامون وغير المحامين من الرشاوي هذا من السحت، لا يجوز أبدا، هذا أمر يلعن فاعله. قال عليه السلام لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. يتجلى أحد عنده ثراء مادي ومال كثير، ولكن عنده هوس في عقله، جالس ليل نهار يحرس ماله والعياذ بالله، ولا يهنأ به ولا يسعد به. فالرشوة من أخطر وأعظم المنكرات والعياذ بالله، إذا انتشرت في المجتمع تؤدي للفساد، والرشوة منتشرة انتشارا عظيما في كثير من بلاد المسلمين. فالرشوة حرام لا تجوز بإجماع العلماء، لا تجوز الرشوة، ملعون فاعلها وملعون من قبلها ولو شيئا قليلا. بل سألنا علماءنا عن العامل الذي يحمل الكتب من مكتب الذي كنا نستلمها من إدارة البحوث العلمية والإفتاء، هل نعطيه شيئا لأنه يتعب معنا في عربة يحمل عليها كراتين الكتب؟ قال لا يجوز أن تعطوه لأن له راتب من الدولة. قلنا لا يكفيه الراتب، قال لا يجوز أن تعطوه لأنه يتمرد، أنت تعطيه يعني يسحب معك العربية بسرعة، غيرك لا يعطيه لا يسحب له العربية بسرعة ولو كان قرشا واحدا. الآن صارت الرشوة حقا، تروح تعبي البنزين يقول لك فين، وله أجرة من الله، له راتب من صاحب العمل. بل كنت مرة خالوا مع أخ من السعودية في سيارته وجدته جاء بكرتونة مصاحف، قلت ما شاء الله ومدها فين دي، أين تذهب بها؟ قال عشان الطريق. عشان الطريق، احنا رجلان ومعنا امرأتين وأولاد، كل كرتونة علاقة في المصاحف؟ قال لا عشان الطريق، عشان اللي يقول حاجة أعطيه مصحف هدية، يعني أديه مصحف رشوة. قلت أعوذ بالله، ألم تجد غير كتاب الله حتى ترشي بي الموظف رشوة، يعطيه رشوة حتى يترك؟ هذا غلط، والإنسان لا يعني لا يتعامل بها أبدا الرشوة، ويشهد ألا يفعلها أبدا إلا إذا كان في حال يعني لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بهذه الطريقة، فبعض العلماء يرى جواز هذا ويكون حق. لكن أنت سيارتك مثلا فيها مشاكل وتعطي العسكري والضابط رشوة، أنت ملعون وهو ملعون، لا لكن لو أنها صحيحة وليس فيها مشاكل وأراد أن يأخذ منك 50 جنيه فأعطيته 5 جنيهات، بعض العلماء يرى جوازها أنه دفع شر بشر، هو هذا باطل وهذا باطل، ادفع 5 تدفع 50، فالرشوة ملعون في أكلها وفاعلها والعياذ بالله. نعم. لا في أثناء العمل لا لا تهدي، لأن هذا قد يؤثر في عمل حتى لو كويس، لا تهدي. حتى ما يأخذ المدرسون، وأنا أعلم ذلك تماما، ما يأخذ المدرسون من الطلاب في آخر العام ولو ورقة واحدة هذا من المحرم، لا يجوز أبدا، لأن نفسك سوف تتأثر لا شك. شخص أهداك وقدر لك جهدك لا شك أنه إذا جاء سوف يعني تفعل له شيء. ولكن العلماء أباحوا ماذا؟ إذا كان بينك وبين هذا الموظف إهداء قبل هذا العمل، هو جارك أو قريبك أو صديق، تهدي له ويهدي لك، يجوز هذا ليس بسبب العمل، أما بسبب العمل فلا يجوز أبدا بأي صورة من الصور، ولو زجاجة عطر صغيرة، طالما له درجات، له درجات عند مدرس مثلا، لا تهديه شيء، حيؤثر، لابد أن يؤثر على قلبك، حتى إذا تنسى اهتم بك ولا يهتم بغيرك. نعم.
الدكتور الموظف من الراجل دور بعض الأشياء الكبيرة بس في الشغل،
ورق الإعلام هذه أيضا رشوة، لأن الورق بيأتي من الدولة.
لا الدولة مفيش حاجة، الموظف يعتمد على نفسه.
ها؟
يعني
هو المدير قال الموظف لا يوجد أوراق في الأصل، لا يوجد أوراق، ولا المدير أيضا متلاعب،
كله
متلاعب والأوراق تباع، خلاص لو لا يوجد أوراق خلاص ما في مانع حتى ينهي المصالح، لكن الأصل الأوراق تكون عند الموظف. بعض الموظفين في الدرج أوراق ويرسل حتى يوفر هذه الأوراق أو يبيع هذه الأوراق أو ما شابه ذلك، بعضهم هكذا، نسأل الله السلامة. نعم.
ما تعريف الرشوة؟ كيف
يكون؟ نعم، الرشوة أن يأخذ الإنسان من الإنسان مالا بغير وجه حق من أجل أن ينهي له مصالحه. نعم.
قال رحمه الله: وعلم أن
نعم
ابن عباس البخاري قال: الشفاء في ثلاثة، كعبة عشر، وشرطة محجم، وكية نار، وعلى أنها أمة في عبدك.
محجم
محجم
بفتح الجيم محجم. نعم أحسن. طيب محجم بفتح الجيم.
نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
حسبه يعني كافيه. نعم.
أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
هكذا فتح الراء.
نعم.
الهرم. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله بمقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا.
مقتضيات ولا مقتضية؟
مقتضيات.
راجع عندك في ال طب راجعها راجعها، وأيضا يلقيهم لابن القيم في المقطع السابق. ما وجدتها؟
قال في الحاشية المثبت في زاد المعاد المقتضيات.
هذا في زاد المعاد.
نعم.
راجع زاد المعاد مقتضيات المقتضيات. مقتضيات هكذا.
مقتضيات.
مقتضيات.
قال: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا.
كل في الحاشية يقول زاد المعاد مقتضيات.
نعم راجع زاد المعاد.
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح تركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عند أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني حتى
عند الحنابلة أنه مباح وتركه أفضل، وعند الشافعية مستحب. نعم.
حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر.
أبو المظفر هو ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
والتفصيل في ذلك أفضل. إذا كان هذا الداء قد يؤدي إلى موت الإنسان فيتأكد العلاج، بل وما يصل إلى الوجوب حفاظا على نفسه التي هي من الضرورات الخمس، وجاءت الشريعة لحفاظ عليه. فحرم المسكر، حرمت المخدرات، حرم قتل النفس، كل ذلك حفاظا على النفس. وأما إذا كان ليس كذلك فربما كان مباحا أو مستحبا. نعم. والشيخ ما في من تفصيل جيد في هذا. نعم. في زاد المعاد. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فقام عكاشة بن محصن، وهو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد للمهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي. بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك.
طليحة.
يعني يقول طليحة.
طليحة. انظر يا طليحة.
ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد ابن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال: اللهم اجعله منهم. وفيه طلب الدعاء من الفاضل.
هذا في حياته، أما بعد موته لا. نعم، في ماذا؟ عكاشة المهملة عن العين. قال الجمزوري في تحفة الأطفال: همز فهاء ثم عين حاء مهملة، يعني من النقط، ثم غين خاء عليهما نقط. نعم، ليس عليها نقط، مهملة من النقط. نعم.
قال رحمه الله: قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله: فقال سبقك بها عكاشة. قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى.
وهذا في دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ربما طلب من ليس أهلا لهذه المكان التي طلبها عكاشة وأنباه النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا لست منهم، فيقع في نفسه حرج فأغلق وسد الباب صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن الخلق في التعامل مع الناس، حتى من كان دون المرتبة العليا فليتعلم طلاب العلم، وليتعلم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر ليس عنفوانا وقسوة وشدة، إنما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، في قوله استعمال المعاريض في قوله سبقك بها عكاشة. نعم.
قال المصنف: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
وأعلاهم مرتبة الرسل، ثم الصالحون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، والصالحون مراتب. نعم.
الثانية: معنى ما معنى تحقيقه.
تصفيته من الشرك، من شوائب الشرك والبدعة والمعصية، لأن الشرك ينافي أصله، والبدعة تقدح في التوحيد، والمعصية تنافي كما له الوجه. نعم. 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 كل ذلك، ثم الصادقون، ثم الشهداء. أنت غفلت.
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم.
الرابعة: ثناؤه سبحانه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
في قوله: والذين هم بربهم لا يشركون.
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
لما في الرقية من الميل إلى المخلوق، ولما في الكي من التعذيب بالنار إلا إذا تعين. نعم.
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
في قوله عليه السلام: وعلى ربهم يتوكلون، فيتركون المباح توكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يتركون المباح توكلا؟
نعم، على الله تعالى، هو التداوي. نعم.
السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
وهذا فيه الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان يحصل بدون عمل. نعم.
الثامنة حرصهم على الخير.
خاضوا في ذلك للمعرفة والعلم. نعم.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
بالكمية فهم أكثر أهل الجنة، فالجنة 80 صفا، فهم 80 صفا من 120 صف. والكيفية في تحقيق التوحيد. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى،
حيث تبعه جمع غفير. نعم.
الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
في قول عليه السلام رأيت النبي، وقيل أن هذا كان ليلة المعراج وقيل غير ذلك. نعم.
الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان الحديث. نعم.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء،
بعضهم ليس معه أحد، وبعضهم الرهط أو الرهيط دون العشرة، وبعضهم ليس معه إلا اثنان، وبعضهم قتل كيحيى ابن زكريا عليهما السلام. نعم.
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
ورأيت النبي وليس معه أحد.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. يأتي النبي وليس معه أحد ولو كنت وحدك، أنت الجماعة في الحق. نعم.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى،
فهما أشفى وأولى وتجوز الرقية في غيرهما.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني،
وهذا فيه أهمية الدليل وفهم الدليل. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
أما إني لم أكن في صلاة ولكني لغرت، إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة.
يعني بعض الإخوة يحس الإنسان فيهم الحقيقة الصدق هنا من بعض الأعمال التي يعملونها أو بعض الكلمات التي يقولونها. يعني الإنسان لو جاء بأذكار مثلا لا ربما لا تكلفه الورقة ربع جنيه، ويعطي هذه الأذكار لشخص يقرأها كل يوم بعد الفجر وبعد العصر، له مثل أجر هذا الشخص الذي يقرأ هذه الأذكار. بكم دفعه من المال؟ ربما ربع جنيه. فهذه أعمال طيبة تدل على نباهة من يفعل ذلك ورجاحة عقله. أعطاني أحد الإخوة جزاه الله خيرا هذه الأوراق، لو وزعتها عليكم بالأمس ليست من عندي، وإنما أعطاني إياها أحد الإخوة جزاه الله خيرا ليوزع عليكم بعد أن قرأتها، وأرجو أن لا يوزع في المركز أبدا ولا في الدرس. وهذا الأخ الذي باع الكتب بالأمس لا يبيع أحد كتب عندنا إلا بعد أن نطلع عليه، ولا توزع ورقة ولا منشور ولا أي شيء إلا بعد أن نطلع عليه. أرجو ذلك، أي شخص يبيع كتب ويوزع ورقة في المركز أو في خارج المركز أمام الدروس عندنا، لا أحد يبيع كتابا إلا بعد أن نقرأه جيدا أو نعلم من مؤلفه حتى لا تنتشر عندنا كتب هذه الأهواء والبدع. فمثل هذا الشيء يدل على النباهة والذكاء. ورأيت مرة في مكة بعض الناس الأعاجم من الهنود جاء بيقف طابور، اشترى مصحفا أو مصاحف ويقف طابور ليختمه من الحرم، أتى بمصحف وضعه في الحرم، كم ألف حيقرأ في هذا المصحف؟ هذا ربما تصل إلى ملايين، كل حرف قرئ له به حسن. فهذه أعمال طيبة، يفكر الإنسان كيف يصل هذه الدرجات وهذه الحسنات بشكل مبسط ويسير. يعني كل من أخذ منكم الأذكار أمس وقرأها، هذا الأخ الذي أعطاني إياها وأرجو أن يكون لي أيضا فيها نصيب بتوزيعها، لأن حارس المال والمتصدق به هما في الأجر سواء كما أخبر النبي عليه السلام. لا شك أن كل من يقول هذه الأذكار الذي وزع هذه الورقة الأذكار له فيها له أجر مثل أجر من فعلها كما في الحديث الدال على الخير كفاعله. الإنسان يفكر كيف يستثمر يعني كيف يعني يحصل على الحسنات. نعم يكون ذكيا وعاقلا في كيف يصل إلى الحسنات. نعم.
قال 20 فضيلة عكاشة.
فضيلة عكاشة بن محصن أنت منهم لما قال يا رسول الله قال منه قال أنت منهم. نعم.
21 استعمال المعاريض
سبقك بها عكاشة.
22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
حيث لم يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 14 في الباب الثالث بقول الشارح رحمه الله تعالى، وفي كلام الشارح رحمه الله تعالى في حديث حسين بن عبد الرحمن الطويل قال: والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي رحمه الله: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. والحمى كما سبق سم العقرب ونحوها. والحمى هو الدواء الذي توفي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى لا يعني نفي جواز الرقية من غير العين والحمى، وإنما المراد كما قال الشارح رحمه الله أنها أفضل رقية وأنجع رقية من العين والحمى. نعم.
ورحمه الله قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من
والرقية تجوز بثلاثة شروط. الأول أن تكون من القرآن والسنة، والثاني أن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معناه، والثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى تكون الرقية مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بالرقية. والعلاج عموما إما أن يكون بالرقية الشرعية وهي تنفع بإذن الله حتى من الأدواء البدنية وليست القلبية والنفسية فقط، وبعض الأمراض المستعصية كالسرطان شفى الله أهله بفضل الله سبحانه وتعالى بالرقية بعد أن عجز الأطباء عن علاجه، وهذه أحوال مجربة. فالرقية نافعة جدا، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله في جزء الطب النبوي من زاد المعاد: إنما السيف بضاربه. فلا بد إذا كان السيف بتارا أن يكون المعصم الذي يحمله قويا حتى يصيب في الهدف. فإذا الرقية تنفع لا شك في ذلك بإذن الله، ولكن لابد أن يكون الراقي يخاف الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن به وعنده يقين في الله عز وجل، فتنفع حينئذ الرقية. وأيضا العلاج يكون عن طريق أهل الفن وأهل الطب، يكون عن طريق الأطباء المتخصصين في كل فن. أما ما عدا ذلك لا يجوز أبدا التداوي، وإذا داوى الإنسان إنسانا وليس هو أهل لأن يداوي فأتلف عضوا فيه فإنه يضمن. أن إذا كان شخصا مثلا اجتهد وليس هو طبيب وأعطى شخصا دواء فعطل يده، عطل ذراعه مع يده، فماذا عليه من الدية؟ شرعا عليه نصف الدية، عليه ما يساوي 50 ناقة، يضمن لأنه أهمل وفرط، يدفع ما يساوي 50 ناقة، كم؟ حوالي 250,000 على يد واحدة، لأن كل عضو فيه اثنان في البدن إذا أتلف أحدهما فيه نصف الدية، كاليدين والرجلين والعينين والأذنين ونحو ذلك. فالذي يتلف عضوا بسبب إعطاء دواء وهو ليس من أهل التخصص عليه قيمة هذا العضو الذي تلف. نعم، فلا يجوز التداوي إلا بهذه الطريقة، إما عن طريق أهل الفن والطب وإما بالرقية الشرعية. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل.
نعم، وقد أحسن لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم، فهذا لا يؤاخذ حتى ولو كان مخطئا، فقد بذل جهده في الوصول للحق وإن لم يبلغه، لكنه لا يأثم وليس عليه ذنب. نعم.
بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مخطئ آثم.
نعم، وهذا الحديث أيضا فيه الأدب في عرض الحق والتلطف في تبليغ العلم والإرشاد. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدث لابن عباس. أين هذا الأدب اليوم؟ أين هذا الأدب بين طلاب العلم اليوم؟ أحسنت ولكن عندي دليل ينسخ هذا الدليل الذي عندك. هذا هو الأدب في طلب العلم، وعلى طالب العلم أن يتأدب بذلك حتى يحمل هديا مستنيرا يقبله الناس. بعض الناس معه الحق ولكن يكون أسلوبه في عرض الحق سببا في رد هذا الحق، ثم يشتغل قاضي يقول قلت له كذا فقال كذا فهو كافر أو مبتدع أو ضال أو منحرف، وربما كان السبب في قولة هذا الرجل يعني العظيمة أو الخطيرة الذي يعرض الحق نفسه، ربما كان هو السبب في ذلك، فلا بد من التمرس على ذلك ولا بد من الأدب. لا يقول أن الإنسان أنا طبيعتي كذا، طبيعتك كذا بعد الإسلام وبعد الاستقامة على الدين وطالما تشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتغير أسلوبك وتغير طريقتك على طريقة الرسول وعلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقول أنا من بلد كذا أو من دولة كذا ونحن طباعنا هكذا، لا، إذا جاءت الاستقامة تغير الشخص تغيرا كاملا، يصبح في عزلة تامة عن جاهليته. لا بد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. الرسول عليه السلام نفسه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. قال: قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
فخلف ابن عباس مدرسة عظيمة طاووس بن كيسان، مجاهد بن جبر، وعكرمة، وسعيد بن جبير، خلف علما وراءه رحمه الله. هذا هو العلم النافع أيها الأخوة. مات ابن عباس ولم يمت علم ابن عباس، بقي لأنه ورثه لتلاميذ من الجباء بلغوا الأمة من بعده رضي الله عنه. لما نأتي في قضية عظيمة تهم الأمة جمعاء وهي قضية الحاكمية، نرجع إلى من في تفسير الآية؟ إلى ابن عباس وتلاميذه. نعم.
فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك. مات بالطائف في سنة 68.
مات ابن عباس بالطائف، على الرغم أنه كان مع النبي عليه السلام في المدينة، ثم بعد ذلك ارتحل الطائف، مع أن النبي عليه السلام قال كما في صحيح مسلم: بل بوب النووي عليه بابا فقال: باب فضل سكن المدينة. وقال عليه السلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فلماذا رحل ابن عباس رغم أن سكن مكة والمدينة لا شك أنها من أفضل المساكن، أو هي أفضل المساكن المطلقة؟ نعم، رفع يدك. نعم، ارفع الصوت. أيوة أنا أسأل. أحسن، هذا جواب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. سكن المدينة أفضل، والصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، يعني إذا صليت يوما في مكة كأنك صليت 500,000 صلاة، يعني نصف مليون، اليومين بمليون في مكة، من الصلاة فضل عظيم جدا. ومع ذلك هذا الفضل العظيم ربما كانت رحلتك إلى بلدك وجلوسك في بلدك لتعليم الناس الخير أفضل من هذا. أرأيت الفضل الذي تناله إذا علمت الناس الخير والسنة لفتا وحكمة ولين؟ رحل الصحابة كابن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من فقهاء وعباد الصحابة، وماتوا في غير مكة والمدينة، لأن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص. قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. نعم.
وقال رحمه الله: قال المصنف وفيه عمق علم السلف.
ولذلك جاءت فتاوى مشايخنا وعلمائنا أن الإنسان لو كان مسك مسجد إمام أو مؤذن وذهب إلى العمرة في رمضان، والتي قال عنها النبي عليه السلام للمرأة التي تأسفت على فوات الحج معه، قال: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فهذه الحجة العمرة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان مسؤول عن مسجد هو إمام أو مؤذن أو عامل ينظف المسجد، فترك المسجد وأهمل وذهب للعمرة، هل هو آثم ولا مأجور؟ ها؟ آثم على هذا الفعل، يذهب يؤدي العمرة ويأثم على تركه عمل الذي أهمل فيه. بل حينما يسأل العلماء يقول: لا يجوز أن تذهب إلا إذا أوجدت من هو مثلك في العمل أو أفضل منك، لا تأتي من هو أدنى منك، مثلك أو أفضل منك في العمل. فالنظام مطلوب والدقة مطلوبة في العمل، والإهمال في العمل يضر في العمل، يضر ويؤخر المسلمين ويشوه صورة الإسلام. حينما نرى الياباني الكافر حينما تعرض له إجازة يوم آخر في الأسبوع يعمل مظاهرة واعتراض على هذا، والمسلم يبدأ يمسك النتيجة إمتى الأجازة ويعد يوم كذا أجازة ويوم كذا أجازة ويوم كذا أجازة، لأنه لا يحب عمله. وربما مثلا موعد العمل الساعة السادسة يأتي السابعة ويكتب أنه حضر السادسة ويأكل مالا حراما هذه الساعة، لا شك أنه إذا كتب أنه أتى الساعة السابعة وأتى الساعة الثامنة أتى الساعة السابعة وموعد الساعة السادسة وكتب أنه أتى السادسة، هذا كذاب. وهذه الساعة التي أخذ أجرها يأكل نارا في بطنه ويأكل مالا حراما في بطنه والعياذ بالله. وإذا انصرف قبل موعد العمل إذا كان الساعة الثانية لا يجوز له ذلك، والمن الذي يأكله بسبب هذا محرم عليه. كان سماعة الشيخ الباز رحمه الله إذا كان في مكة وموعد عمله في الإفتاء إلى الساعة الثانية ورجع الساعة الثانية وعشرة إلا عشرة إلى الرياض لا يرجع إلى بيته، وقال له ابنه بقي عشر دقائق خلاص نذهب إلى البيت، قال لا هذا موعد العمل. فكان من آخر من يخرج ويغلق خلفه الباب، هو مفتي رحمه الله. وكان إذا الطلاب يقرؤون عليه من بيتي للإفتاء ثلاثة، كل واحد ينزل عنده محطة معينة وانتظر بكتابه يقرأ الشيخ، إذا جاء باب الإفتاء يقول ارجعوا هذا مكان العمل. هذا هو النظام، النظام مطلوب وليس التنظيم السري التنظيمات السرية، وإنما النظام في العمل والإتقان فيه. ماذا لو فعلنا هذا؟ سننتج. نعم.
قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبد بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا قلت وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي
أصاب أن الإسراء لم يتعدد ولم يقع إلا مرة واحدة. نعم
علق المحشي على هذا.
قال
وفي
من المحشي
رتيبي.
نعم.
قال من هذا النظر قول الشيخ سليمان في التيسير كذا قال وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ليل ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، لكن حديث ابن مسعود يرد هذا الاحتمال، والأصح أن ذكر الإسراء لا يصح الإسراء لم يتكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث به في صباح الليلة التي عرضت عليه فيها الأمم، وكان بالمدينة وطلب عكاشة أن يكون من السبعين ألفا والله أعلم.
المهم أن عرضت عليه الأمم. نعم هذا صحيح لا شك. نعم.
ثم قال قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم جماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه
يعني النبي الرهط يأتي ولم يؤمن به إلا دون العشرة تسعة ثمانية سبعة فقط. نعم.
قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد.
نبي دعا قومه وبذل جهده وكان مؤيدا بالآيات والمعجزات، ليس معه إلا رجل أو رجلان، ونبي آخر ليس لم يؤمن به أحد ولا واحد آمن به. هل هذا النبي فاشل ولا ناجح؟ ناجح، لأن الله قال إنك لا تهدي من أحببت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالإنسان يدعو للحق وينصره، آمن الناس به أم كفروا هذا لا يضر، لأن النثارة تكون لأمرين. قالوا معذرة إلى لم تعظون قوما الله مهلكهم، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالدعوة إلى الله تكون لإعذار الداعي إلى الله عز وجل أمام الله سبحانه وتعالى، والثاني لعل المدعو يتقي ويعبد ربه جل وعلا. فإذا تأخر أحدهما لا يتأخر الثاني. نعم. إذا تأخرت الهداية لعلهم يتقون لا تتأخر معذرة إلى ربه، تعذر نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه رد على من احتج بالكثرة، قوله إذ رفع لي سواد عظيم المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد.
نعم الشخص الذي يرى من بعيد يعني لا تعرف معالمه. في حديث عائشة في الصحيح فكنت أنظر إلى فتيان الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد. هل كانت عائشة تنظر إلى الرجال إلى ذواتهم أم إلى أشخاصهم؟ إلى أشخاصهم وشخوصهم، لم تنظر إلى ذواتهم، لأن الله جل وعلا قال مخاطبا عائشة وغيرها رضي الله عنها وعن أبيها قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طريق حفظ الفرج هو غض البصر. فذكر الحافظ رحمه الله أنها كانت تنظر إلى الأشخاص، يعني تنظر من بعيد من بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ترى ذواته، لا تحدد معالمه، هذا جائز. أما نظر المرأة إلى الرجال فإنه لا يجوز، لا في الشاشات ولا في غير الشاشات. نعم.
قال رحمه الله قوله فظننت أنهم أمتي لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق الآخر ولم يذكره المصنف فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه أي موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه أتبعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وهذا يدل على أن أكثر الأنبياء اتباعا من نبينا عليه السلام، بعده من موسى ابن عمران عليه السلام، وتحقق له عليه السلام مطلوبه في قوله تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه الأمة أفضل الأمم كما وكيفا، كما هي أكثر الناس تبعا لنبيها، وكيفا هي أكثر الأمم تحقيقا للتوحيد. أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية متوقفة على ثلاث صفات: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة
وفي رواية عند غير الشيخين مع كل 1,000 70,000 مع كل 1,000 70,000 وهي صحيحة. وفي رواية أخرى مع كل 1,000 وهي رواية غير صحيحة. وفي حديث صحيح 3 حثيات من حثيات ربي، هذا ما ورد في هذا 70,000 مع كل 1,000 70,000 3 حثيات من حثيات الرحمن جل وعلا، وجاءت ولكنها ضعيفة مع كل 1,000 أو 1,000. نعم.
وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
هذه هي الرواية. نعم.
قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك هذا من العام الذي أريد به الخصوص أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في النصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق.
ضغط على وجه الاستفادة وبيان الحق، خطط المباحثة والمناظرة بهذه الطريقة تجوز، أما إذا كانت للجدال فهذه لا تجوز. نعم. ولا شك أنه في المسائل الفقهية سترى عند الدراسة خلاف مما في عقلك وفهمك مما يدرس، قد تكون على مذهب الأحناف أو مذهب الشافعية أو المالكية وندرس نحن على مذهب الحنابلة مثلا، وقد ترى خلاف ما تعتقد مسائل فقهية، فلا مانع أن تبحث وتناظر، ولكن في حدود الأدب والوصول إلى الحق وليس من أجل الجدال. نعم. والمسائل الفقهية أكثرها خلافية أم إجماعية؟ أكثرها جدا خلافية.
قال: وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير.
هذا يدل على أن الإيمان عندهم قول وعمل أم قول فقط؟ قول وعمل، لذلك بحثوا عن عمل، ما ذكروه كله عمل. نعم.
وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
نعم.
قوله: فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام:
لا يرقون.
وفي رواية لمسلم: لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال: لبأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال:
قال وعيس
قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.
نعم. وقد اعترض الحافظ بن حجر، وقد وجه الرواية الحافظ بن حجر، ولكن الأقرب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن رواية لا يرقون رواية شاذة لا يعمل بها، لأن الراقي هذا محسن أم طالب ومستعطي؟ مستعطي ولا محسن؟ محسن، الذي يرقي هذا أحسن إلى أخيه، والإحسان إلى أخيه هذا مشروع، تعاون على البر والتقوى. نعم.
قال: والفرق
إذن الذي يطلب الرقية من غيره يخرج من السبعين ألف، هذا بلا شخص يقول ارقني، هذا يخرج من السبعين ألف، إذا يكون من غير حساب ولا عمل، إنسان لا يطلب الرقية. لكن لو جاء شخص قال: أنا سأرقيك، يسمح له بذلك أم لا؟ يسمح له. كان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إذا جاء أحد يرقيه في مرضه فتح له هكذا حتى يدخل عليه ويرقي، هذا مشروع وجائز. ولذلك من السنة إذا زار الإنسان مريضا أن يبادره بالرقية حتى لا تطلع نفسه أو لا يطلب هو الرقية. ربما زار الإخوة مريضا مثلا مرات ولم يرقوا، هذا غلط، تشرع الرقية، رقية الرسول من جبريل عليه السلام ورقى أصحابه عليه السلام، الرقية مشروعة، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. نعم. نعم. لا مانع لشخص آخر، والله أعلم لا مانع، لأنه لم يطلب نفسه، يعني يقول ارقي فلان، لا مانع من هذا. نعم.
بارك الله فيكم. من طلبها ولكن لم تفعل له.
نعم.
من طلبها ولكن لم تفعل له.
هو طلب. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لم يذكر حديث أنه فعل لم تفعل. ولماذا لم تفعل له؟
هذا في حالة تعارض يعني.
يعني لا أخذ الرقية.
نعم.
ولا أبقى نفسه في السبعين ألف.
يخرج.
الله المستعان.
قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن.
نعم.
قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقاهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم.
أن يرقيهم.
يرقاهم.
لا يرقيهم.
رجعت إلى لسان العرب موجودة يعني.
موجودة ماذا؟
إن كان موجودة بالماضي.
ها؟
موجودة الماضي قال أرقاه.
لا الذي عندك نسخة معتبرة أن يرقيهم.
يتكلم عن الفعل يعني
يجوز. سالم موجود معك يرقيهم ولا؟
قال فليسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم قوله ولا يكثرون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكثرون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم أن الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس.
ما فرق أن يقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي؟ أحسنت. أن الوحي لا يزال ينزل، فلو كان هذا ممنوعا لنزل الوحي بمنعه.
وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن ابن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار.
محجم
فتح الجيم.
نعم.
محجم.
نعم.
راجع يا سالم. محجم معروف. محجم أحجم محجمون اسم فاعل. طيب تراجع.
وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى عن الكي وفي لفظ ما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع.
هذا هو عمل العلماء المجتهدين الراسخين. النبي عليه الصلاة والسلام كوى والصحابة كو، وقال أن الشفاء في ثلاث منها كية نار، وقال ما أحب أن أكتوي. هنا يأتي كلام العلماء للتوفيق بين هذه النصوص والجمع بينها. نعم. قال ابن القيم
قال رحمه الله أحدهما فعله
أحدها
فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله
بينها.
له فلا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
وأما النهي عنه أفضل. أما النهي عنه
وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
نعم. يبقى الكي يكون آخر علاج، علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجون أو شربة عسل أو كي نار، يكون الكي آخر علاج. نعم.
قوله ولا يتطيرون.
لماذا آخر علاج؟ لأنه فيه نوع أذى للإنسان، ولذلك الإنسان لا يحرص على إجراء العمليات ولا شرطة تؤذي بدنه إلا عند الحاجة وبأمر الطبيب المتخصص في هذا، لا يضر نفسه، لأنه من الضرورات الخمس الحفاظ على النفس، يحافظ الإنسان على نفسه. نعم.
قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يبشرون الأسباب أصلا.
التوكل معناه اعتماد القلب على الله عز وجل، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى غيره. ولا ينافي هذا التوكل الأخذ بالأسباب، فإن خير المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فلبس المغفرة في القتال ولبس الدروع يحتمي بها في القتال صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز الأخذ بالأسباب. أما عند المبتدعة فإنه لا يجوز الأخذ بالأسباب، ومن سأله نتداوى قال تداوى عباد الله، لما جاءه الأعراب يسألونه قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. التداوي جائز والأخذ بالأسباب مشروع، لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. وبعض العلماء يوصل التداوي إلى الوجوب، الوجوب والإباحة والاستحباب كلها أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون.
وأهل السنة يقولون الأخذ بالأسباب جائز أو مشروع، والاعتماد عليها كفر. إذا اعتمد على السبب من دون الله سبحانه وتعالى فهذا كفر بالله جل وعلا، لأنه التفت بقلبه إلى غير الله وتوجه إليه بأنواع من العبودية لغيره سبحانه وتعالى. الإنسان يأخذ بالأسباب ويسعى في الأسباب، ولكن الأسباب المشروعة، لا يتعامل بالرشوة ويقول أنا أخذ بالأسباب الرشوة، لعن الرسول آكلها، لعن الله الغاشي والمرتشي، بل لا يتوسط في الرشوة. وهذه الوساطة والشفاعة مذموم، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. إذا شفع لأخذ حق شخص فهذا يشفع ويتعب ويأثم والعياذ بالله، إنما الشفاعة تكون في أمور الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. نعم.
قال رحمه الله:
ولذلك العلماء حرموا حتى هدايا العمال، الموظف الذي يخلص لك الأوراق لا يجوز أن تهديه، وإذا أهديته وقبله فهذا سحت، كما في حديث ابن اللبية عند البخاري في صحيحه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المال قال: أما هذا فلكم وأما هذا فلي. فقال النبي عليه السلام: أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتي. فهدايا العمال والمدرسين في الفصل، الموظف في الحكومة، العسكري، الجندي، من أجل إنهاء الأوراق والمصالح، هذا من السحت. وما فعل المحامون وغير المحامين من الرشاوي هذا من السحت، لا يجوز أبدا، هذا أمر يلعن فاعله. قال عليه السلام: لعن الله الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. يتجلى أحد عنده ثراء مادي ومال كثير، ولكن عنده هوس في عقله، جالس ليل نهار يحرس ماله والعياذ بالله، ولا يهنأ به ولا يسعد به. فالرشوة من أخطر وأعظم المنكرات والعياذ بالله، إذا انتشرت في المجتمع تؤدي للفساد. والرشوة منتشرة انتشارا عظيما في كثير من بلاد المسلمين، فالرشوة حرام لا تجوز بإجماع العلماء، لا تجوز الرشوة، ملعون فاعلها وملعون من قبلها ولو شيئا قليلا. بل سألنا علماءنا عن العامل الذي يحمل الكتب من مكتب الذي كنا نستلمها من إدارة البحوث العلمية والإفتاء، هل نعطيه شيئا لأنه يتعب معنا في عربة يحمل عليها كراتين الكتب؟ قال: لا يجوز أن تعطوه، لأن له راتب من الدولة. قلنا: لا يكفيه الراتب. قال: لا يجوز أن تعطوه لأنه يتمرد، أنت تعطيه يعني يسحب معك العربية بسرعة، غيرك لا يعطيه لا يسحب له العربية بسرعة ولو كان قرشا واحدا. الآن صارت الرشوة حقا، تروح تعبي البنزين يقول لك فين، وله أجرة من الله، له راتب من صاحب العمل. بل كنت مرة خالوا مع أخ من السعودية في سيارة في سيارته وجدته جاء بكرتونة مصاحف. قلت ما شاء الله مدافين دي أين تذهب بها؟ قال عشان الطريق. عشان الطريق احنا رجلان ومعنا امرأتين وأولاد، كل كرتونة علقها في المصاحف. قال لا، عشان الطريق، عشان اللي يقول حاجة أعطيه مصحف هدية، يعني أديه مصحف رشوة. قلت أعوذ بالله، أنا لم تجد غير كتاب الله حتى ترشي بي الموظف رشوة، يعطيه رشوة حتى يترك. هذا غلط، والإنسان لا يعني لا يتعامل بها أبدا الرشوة، ويشهد ألا يفعلها أبدا إلا إذا كان في حال يعني لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بهذه الطريقة. فبعض العلماء يرى جواز هذا ويكون حق. لكن أنت سيارتك مثلا فيها مشاكل وتعطي العسكري والضابط رشوة، أنت ملعون وهو ملعون. لكن لو أنها صحيحة وليس فيها مشاكل وأراد أن يأخذ منك 50 جنيه فأعطيته 5 جنيهات، بعض العلماء يرى جوازها لأنه دفع شر بشر، وهو هذا باطل وهذا باطل. يدفع 5 تدفع 50، فالرشوة ملعون في أكلها وفاعلها والعياذ بالله. نعم. لا في أثناء العمل لا لا تهدي، لأن هذا قد يؤثر في عمل حتى لو كويس. لا تهدي حتى ما يأخذه المدرسون، وأنا أعلم ذلك تماما، ما يأخذه المدرسون من الطلاب في آخر العام ولو ورقة واحدة هذا من المحرم، لا يجوز أبدا، لأن نفسك سوف تتأثر لا شك. شخص أهداك وقدر لك جهدك لا شك أنه إذا جاء سوف يعني تفعل له شيء. ولكن العلماء أباحوا ماذا؟ إذا كان بينك وبين هذا الموظف إهداء قبل هذا العمل، هو جارك أو قريبك أو صديق، تهدي له ويهدي لك، يجوز هذا ليس بسبب العمل. أما بسبب العمل فلا يجوز أبدا بأي صورة من الصور، ولو زجاجة عطر صغيرة، طالما له درجات، له درجات عند مدرس مثلا، لا تهديه شيء، حيؤثر، لابد أن يؤثر على قلبك. حتى إذا تنسى اهتم بك ولا يهتم غيرك. هذه أيضا رشوة، لأن الورق بيأتي من الدولة.
لا الدولة فيش حاجة، الموظف يعتمد على نفسه.
ها؟
يعني
هو المدير قال الموظف لا يوجد أوراق في الأصل، لا يوجد أوراق، ولا المدير أيضا متلاعب،
كله
متلاعب والأوراق تباع. خلاص لو لا يوجد أوراق خلاص ما في مانع حتى ينهي المصالح، لكن الأصل الأوراق تكون عند الموظف. بعض الموظفين في الدرج أوراق ويرسل حتى يوفر هذه الأوراق أو يبيع هذه الأوراق أو ما شابه ذلك، بعضهم هكذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. الرشوة أن يأخذ الإنسان من الإنسان مالا بغير وجه حق من أجل أن ينهي له مصالحه. نعم.
قال رحمه الله: وعلم أن
نعم
ابن عباس البخاري قال: النساء في ثلاثة، كان في عشر وشرطة بمحجم وكية نار وعلى أنها أمة في عبد
محجم
محجم
بفتح الجيم محجم. نعم أحسن. طيب محجم بفتح الجيم.
نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
حسبه يعني كافي. نعم.
أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبت فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
هكذا فتح الراء.
نعم.
الهرم. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله بمقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا.
مقتضيات ولا مقتضية؟
مقتضيات.
راجع عندك في ال طب راجعها وأيضا يلقيه من ابن القيم في المقطع السابق. ما وجدتها؟
قال في الحاشية المثبت في زاد المعاد المقتضيات.
هذا في زاد المعاد.
نعم.
راجع زاد المعاد مقتضيات المقتضيات. مقتضيات هكذا؟
مقتضيات.
مقتضيات.
قال: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا.
قلنا في الحاشية يقول زاد المعاد مقتضيات.
نعم راجع زاد المعاد.
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح تركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عند أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني حتى
عند الحنابلة أنه مباح وتركه أفضل، وعند الشافعية مستحب. نعم.
حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر.
أبو المظفر هو ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يدان به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
والتفصيل في ذلك أفضل. إذا كان هذا الداء قد يؤدي إلى موت الإنسان فيتأكد العلاج وربما يصل إلى الوجوب، حفاظا على نفسه التي هي من الضرورات الخمس، وجاءت الشريعة لحفاظ عليه. فحرم المسكر، حرمت المخدرات، وحرم قتل النفس كل ذلك حفاظا على النفس. وأما إذا كان ليس كذلك فربما كان مباحا أو مستحبا. نعم. وللشيخ ما في من تفصيل جيد في هذا. نعم.
عند ابن القيم قضيان.
في زاد المعاد.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله قوله: فقام عكاشة بن محصن وهو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد للمهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثا، الأسدي من بني أسد ابن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12 ثم أسلم طليحة بعد ذلك. طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد ابن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال: اللهم اجعله منهم. وفيه طلب الدعاء من الفاضل.
هذا في حياته، أما بعد موته لا. نعم. في ماذا؟ عكاشة المهملة عن العين. قال الجمزوري في تحفة الأطفال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، يعني من النقط، ثم غين خاء ومن عليهما نقط. نعم. ليس عليها نقط، مهملة من النقط. نعم.
قال رحمه الله قوله: ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله: فقال سبقك بها عكاشة. قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى.
وهذا في دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ربما طلب من ليس أهلا لهذه المكان التي طلبها عكاشة وأنباه النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لا لست منهم، فيقع في نفسه حرج فأغلق وسد الباب صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن الخلق في التعامل مع الناس، حتى من كان دون المرتبة العليا فليتعلم طلاب العلم، وليتعلم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر ليس عنفوانا وقسوة وشدة، إنما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم. في قوله استعمال المعاريض في قوله: سبقك بها عكاشة. نعم.
قال المصنف: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
وأعلاهم مرتبة الرسل، ثم الصالحون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، والصالحون مراتب. نعم.
الثانية: ما معنى تحقيقه؟
تصفيته من الشرك، من شوائب الشرك والبدعة والمعصية، لأن الشرك ينافي أصله، والبدعة تقدح في التوحيد، والمعصية تنافي كماله الواجب. نعم. كلنا ذلك، ثم الصادقون، ثم الشهداء. انت غفلت.
الثالثة: ها ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين
في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم.
الرابعة ثناؤه سبحانه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك
في قوله والذين هم بربهم لا يشركون.
الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد
لما في الرقية من الميل إلى المخلوق ولما في الكي من التعذيب بالنار إلا إذا تعين. نعم.
السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل
في قوله عليه السلام وعلى ربهم يتوكلون فيتركون المباح توكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يتركون المباح توكلا؟
نعم على الله تعالى هو التداوي. نعم.
السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا
لمعرفتهم أفضل
عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل
وهذا فيه الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان يحصل بدون عمل. نعم.
الثامنة حرصهم على الخير
خاضوا في ذلك للمعرفة والعلم. نعم.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية
بالكمية فهم أكثر أهل الجنة فالجنة 80 صفا فهم 80 صفا من 120 صفا والكيفية في تحقيق التوحيد. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى
حيث تبعه جمع غفير. نعم.
الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام
في قوله عليه السلام رأيت النبي وقيل أن هذا كان ليلة المعراج وقيل غير ذلك. نعم.
الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها
فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان الحديث. نعم.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء
بعضهم ليس معه أحد وبعضهم الرهط أو الرهيط دون العشرة وبعضهم ليس معه إلا اثنان وبعضهم قتل كيحيى ابن زكريا عليهما السلام. نعم.
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده
ورأيت النبي وليس معه أحد.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة
عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا يضرنك كثرة الهالكين فأنت الجماعة ولو كنت وحدك يأتي النبي وليس معه أحد ولو كنت وحدك أنت الجماعة في الحق. نعم.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى
فهما أشفى وأولى وتجوز الرقية في غيرهما.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني
وهذا فيه أهمية الدليل وفهم الدليل. نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه
أما إني لم أكن في صلاة ولكني لغت إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة
يعني بعض الإخوة يحس الإنسان فيهم الحقيقة الصدق هنا من بعض الأعمال التي يعملونها أو بعض الكلمات التي يقولونها يعني الإنسان لو جاء بأذكار مثلا لا ربما لا تكلفه الورقة ربع جنيه ويعطي هذه الأذكار لشخص يقرأها كل يوم بعد الفجر وبعد العصر له مثل أجر هذا الشخص الذي يقرأ هذه الأذكار بكم دفعه من المال ربما ربع جنيه فهذه أعمال طيبة تدل على نباهة من يفعل ذلك ورجاحة عقله. أعطاني أحد الإخوة جزاه الله خيرا هذه الأوراق لو وزعتها عليكم بالأمس ليست من عندي وإنما أعطاني إياها أحد الإخوة جزاه الله خيرا لوزع عليكم بعد أن قرأتها وأرجو أن لا يوزع في المركز أبدا ولا في الدرس وهذا الأخ الذي باع الكتب بالأمس لا يبيع أحد كتب عندنا إلا بعد أن نطلع عليه ولا توزع ورقة ولا منشور ولا أي شيء إلا بعد أن نطلع عليه أرجو ذلك أي شخص يبيع كتب يوزع ورقة في المركز أو في خارج المركز أمام الدروس عندنا لا أحد يبيع كتابا إلا بعد أن نقرأه جيدا أو نعلم من مؤلفه حتى لا تنتشر عندنا كتب هذه الأهواء والبدع. فمثل هذا الشيء يدل على النباهة والذكاء. ورأيت مرة في مكة بعض الناس الأعاجم من الهنود جاء بيقف طابور اشترى مصحفا أو مصاحف ويقف طابور ليختمه من الحرم. أتى بالمصحف وضعه في الحرم، كم ألف حيقرأ في هذا المصحف؟ هذا ربما تصل إلى ملايين. كل حرف قرئ له به حسب. فهذه أعمال طيبة، يفكر الإنسان كيف يصل إلى هذه الدرجات وهذه الحسنات بشكل مبسط ويسير. يعني كل من أخذ منكم الأذكار أمس وقرأها، هذا الأخ الذي أعطاني إياها وأرجو أن يكون لي أيضا فيها نصيب بتوزيعها، لأن حارس المال والمتصدق به هما في الأجر سواء كما أخبر النبي عليه السلام. لا شك أن كل من يقول هذه الأذكار الذي وزع هذه الورقة في الأذكار له فيها له أجر مثل أجر من فعلها، كما في الحديث الدال على الخير كفاعله. الإنسان يفكر كيف يستثمر، يعني كيف يعني يحصل على الحسنات. نعم، يكون ذكيا وعاقلا في كيف يصل إلى الحسنات. نعم.
قال 20 فضيلة عكاشة.
فضيلة عكاشة بن محسن أنت منهم، لما قال يا رسول الله جل وعلا قال أنت منهم. نعم.
21 استعمال المعاريض
سبقك بها عكاشة.
22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
حيث لم يواجه أحدا بما يكره صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
Thank you.